بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما انتهينا تقريبا من الوجه الثالث من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية، وبقي لنا من هذه الوجوه الوجه الرابع. يقول: الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال أن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يقضي أو يفضي بالمجتمع، ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام، وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف. دي مسألة في غاية الأهمية، وكما ذكرنا أن الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه الرسالة تعامل مع القومية العربية على أنها جزء من كل من منظومة شاملة متكاملة يراد لها أن تروج في بلاد المسلمين، ولم يتعامل معها على أنها دعوة جزئية، مع أنها على كلا الأحوال دعوة منحرفة، لكن يظهر انحرافها وفسادها إذا ما نظر إليها على أنها جزء من كل. ومجال الدعوة لا يعرف التكتيك ولا المواربة ولا غير ذلك، والبعض يظن أن الدعوة حرب، والحرب خدعة، والحرب حرب معروف، لكن الدعوة تحتاج إلى وضوح، إلى بيان، إلى اعتقاد. الداعي بيبين ما ينفعش كما يحلل البعض أن يقولك لا بأس الإسلاميين يدخلوا مع القوميين ويقولوا لهم نحن نتعاون، ولك وقت الجد لو حبوا يفرضوا علينا حاجة مخالفة للإسلام نهيج الناس ونقول مثلا طبعا فين العقيدة والمنهج والرسوخ. تجد بعض الإسلاميين اللي بيسلكوا هذه المسالك هم عند أنفسهم يجاهدون في سبيل الله، بينما تجد ان دعك من خصومهم اللي هم خصوم على طول الخط، لكن هناك ممن يتحالف معهم احيانا ويخلون به، فهم فيجد تجد ان هذا ينقلب عدو ونحو ذلك. لماذا؟ هو يجد انه استفاد منه شوية، بعدين من حقه ان هو يتركه. هينفعش نقول احنا نقول للقوميين نحن نقبل بالعروبة كقاعدة وعلى ان دي دعوة مرحلية، ويحلو لكثير ممن ينتهجون هذا المنهج انه يشبه هذا بالدخول في الاحلاف، وبيستدلوا كتير بحلف الفضول الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لو حضرته أو لو كنت شاهدا ودعيت إليه لأجبت. لو كان هو حيدخل في حلف مع الكفار، ومع هذا كان الكلام هنا الداية لهذا الحلف كان في أن يتعاون ذوي الوجهات في منع سادات قريش من ظلم الغرباء الذين يأتون للتجارة أو لغيره. وهذا لا يقتضي لا تنازل عن منهج ولا اشتراك في منهج ولا تداخل في منهج ولا شيء من هذا، فضلا هو كان في الجاهلية مثلا، ولو كنت حاضرا ودعيت لأجبت. ومع هذا فيبقى انه حتى لو تصورنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بهذا انه لو جاء مثل هذا الحلف في الاسلام فيمكن للمسلم ان يدخل فيه، فغاية ما فيه انه تعاون على حق مع وضوح الحدود بين كل احد، بخلاف ما نقول للقومين نحن راضينا بالقومي او راضينا بالقدر المشترك بين الاسلام والقومي، ما الاثنين واحد. رضيت بالقومية يعني حكمتها كلها، رضيت بالقدر المشترك يعني التزمت بأن تغفل أو تهمل أو تترك أو تخالف القدر الذي يخالف في الإسلام القومي. فإذا التحالفات دي كلها تحالفات على مناهج، سواء قلنا ناخد المنهج كله منهج القومية كله أو منهج الديمقراطية كله، أو نقول في ميثاق عمل ان احنا لن نتكلم ولن ندعو الا في القدر المشترك، ولن نتحرك الا بالقدر المشترك من الاسلام والديمقراطية او الاسلام والقومية او غيرها. ده فرق بين ان انت تكون ماشي في الشارع وتلاقي اذى في الطريق، يقوم واحد كافر عايز يزيله وانت عايز تزيله، هتقول له انت كافر لا تميت الاذى من الطريق. لكن هنا الفعل ده بمجرده فعل طاعة بالنسبة للمسلم ولا يمنع منه الكافر، ولو هو شال معاك حجر وانتوا وشلتوا حتى مع بعض ومن طريق الناس، لا هنا في تداخل ولا اشتراك ولا تنازل عن دين الله طبعا، انما هي شيء المسلم يفعله طاعة وغيره اراد ان يفعله، دينه يدعوه الى ذلك، أراد أن يتجمل، أراد أيا ما يكن إيه مصلحته في الأمر دوت. ففي فرق كبير بين لما تقول استصحب المثال دوت، أنت ماشي في الطريق ولقيت أذى يحتاج أن يماط، وفيك في ناس بتميت منهم المسلم ومنهم الكافر، أو في كافر بيحاول يميت الأذى عن طريق المسلمين لأنه ماشي فيه ومش قادر، وأنت هتروح تساعده. لكن لما تيجي تقول عمل وأجندة كما يقولون بالمصطلح المعاصر، وطب نتفق على الخطوط العريضة، طب مين اللي هيتفق؟ الإسلاميين والعلمانيين والشيوعيين والحزب الشيوعي المصري والحزب الكذا، وتلاقي أحد الأحزاب الاشتراكية دايما أول يقول لك أي تحالف للمعارضة يلاقي في الإسلاميين ينسحبوا، ولكن لأن دول ضد مبادئنا والإسلاميين ما ينسحبوش وهم اللي ينسحبوا. فالقضية هنا مسألة في غاية الأهمية، إن هذه التحالفات بيكون فيها رضا صريح بما يخالف الشرع، وأحسن أحوالها يبقى فيها تنازل وسكوت عن بعض أمور الشرع. ان لما يقول خلينا في القدر المشترك بين هذا وذاك، فهنا الشيخ بيعلق ان لو الكلام طبعا موجه في المقام الاول لمن عنده حب لدينه ولعقيدته ويلبس عليه ان الاسلام والقومية متكاملان، وإلا فالاختار القومية على الإسلام ده له كلام تاني يدعى أيضا، ولكن دعوة أخرى. فأنا عايز يبين أنت أيها المسلم الذي تريد أن تنصر عقيدتك، لو رضيت بأن تدخل في غمار العمل القومي، طيب ما هيتقال لك إحنا الآن اللافتة إيه؟ قومية. إذن لا يرفع إلا ما يوافق عليه كل القوميون. طيب لا يوافق القوميون على تطبيق الشريعة، يبقى إذن تنحى. قال فيوجب ذلك للزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكمها. بلك القومية هي اللي بررت للأحكام الوضعية. ليه؟ لأن بعد ما بقت القومية وكأنها حق ثابت لا يتزحزح، أصبح يقال كيف يمكن أن تشرع قوانين من الشريعة الإسلامية وليس كل من سيحكم بهذه القوانين مسلما. إنما كان الأمر قديما أن المسلم لا يسعه إلا قبول الشرع باعتبار كونه مسلما، وغير المسلم الذي يعيش في بلد تعلوها أحكام الإسلام جواز إقامته، كما أن الناس الآن تستخرج تأشيرة الدخول للبلاد فهو أو تستخرج إقامة من جنسية تانية، فهو لم يقم في بلاد تعلوها أحكام الإسلام إلا بمقتضى حكم شرعي موجود في الشريعة الإسلامية. فمستحيل أنه هو لو كان الأمر كذلك يقول الله أنتم تطبقوا علينا الشريعة ليه. لكن لما اتغيرت القضية بقت القضية قوميات، يبقى الله إن بعد ما صار وكأن هذا هو حق مقرر، وبعدين نتكلم في معناه مسألة مهمة جدا لما نيجي نتكلم في أفكار واختلافات، كل واحد بيبقى عنده جزء لا يقبل الفصال كما يقولون. ومدام ان الجزء الثوابت الأولية مختلفة يبقى عمرنا ما نلتقي. احنا بنقول الإسلام حق وما عدا باطل، بتوع الديمقراطية بيقولوا الديمقراطية حق وما عدا باطل. احنا بنقول بناء على ذلك اي نظام يمنع يترأس على اي بقعة من الارض ويمنع ان يعلوها الإسلام الذي هو الحق ولا حق غيره يجب ان يزال، ليتمكن الناس في كل الأرض من أن يطلعوا على هذا النور. ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الديمقراطيين بيقولوا أي نظام ديكتاتوري يمنع من إقامة الديمقراطية يجب إزالته، مش بحد السيف بقى، في نووي وهيدروجوني وحاجات كتيرة كده، والمسألة واحدة تقريبا. يعني بالعكس هنا لما يقولوا نظام ديكتاتوري معنى كده الناس اللي تحت هذا النظام مغلوبون على أمرهم، فهم ما بيجوا يضربوا في دول برضه يعني عشان يحرروهم يموتوهم، فهي دي القضية. وبالتالي لابد ننظر في هذه الثوابت التي تحكم. فإذا قررت القومية وجعلت ثابتة فلا بد وأن يتنازل عن كثير من أحكام الشرع من أجلها. قال وهذا أي القبول بأحكام وضعية هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة. طبعا ده من أوضح كلام الشيخ، وواضح هنا أن الشيخ لا يشترط الاستحلال كما يشترط بعض المعاصرين في قضية تحكيم القوانين الوضعية، إلا لو قالوا لا ما الحالة دي استحلال يبقى خلاص كده الخلاف صار لفظيا. هم بيدعوا أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا أكبر إلا متى صرح من دعا إليه بأن هذا هو حكم الله فيكون كفر من باب الكذب على الله. أو يعني الحالة الثانية عندهم أن يقول أنه يعني يصرح بأن حكمه أفضل من حكم الله، وإن لم يصرح فلا، مع أنهم حتى في مذبذبين. الشيخ هنا بيتكلم عن من رضي بغير حكم الله حتى ولو من باب التآلف مع القومين، وما فيهوش انه قال ان ده حلال ولا قال ان ده هو حكم الشرع، في فقط ان يرضى بالعدول عن حكم الشرع اليه الى غيره. واضح من السياق، وبيقول ان اللي هيرضى بالقومية يوشك ان الدعوة الى القومية والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد الى رفض حكم القرآن. وكيف سيأتي هذا؟ لان القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية ان يتخذوا احكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الاحكام. علوم انتم مدام بتقولوا ان الحكم قومي يبقى ما ينفعش الاحكام تستقى من دين بعض القوم وتترك دين البعض الاخر، يقول وهذا يفضي لانهم يضعوا احكام تخالف حكم القرآن، ودي حالة غير الحالات التي يريد من يدعي ان الحكم غير ما انزل الله يكون كفرا اكبر الا بالاستحلال. الحالة دي عندهم مش استحلال، والحالة دي عندهم مش كفر ايه اكبر، هي عند الشيخ كفر اكبر وهو كذلك. ده احنا بنقول في قضية الحكم هناك صورتين تقريبا، وان شئت قلت ثالثة، او يعني صورتين، وبعدين الصورة منهم بتتفرع على صورتين برضو يبقوا ثلاثة. في احنا بنقول بيبقى في قانون نظري وفي قضايا معينة، ويعني ايه قضايا معينة؟ يعني واقع واقع. احنا القانون النظري الخمر مباحة ولا محرمة، ولو محرمة عقوبة شاربها ايه، كل ده كلام نظري. والواقع المعينة ان يجي شارب خمر يعرض على قاضي. الكلام على تحكيم القوانين ربما هو الآن في زمننا صرنا بنفصل بين مسألة القوانين النظرية والقوانين والتطبيق القانون أو الأحكام، على أساس أن دايما كلمة قاضي عن في عرف المعاصر تعني مطبق لقوانين شرعها غيره، لكن قديما كان القاضي كذلك نعم، ولكن يقال هذا قاضي، في قاضي ومشرع في آن واحد، وفي قاضي ملتزم بشريعة ما سواء الشريعة الإسلامية أو أعراف أو كذا. المهم احنا عندنا في قانون نظري وفي واقعة معينة. الحكم النهائي اللي بيأتي على واقعة نتيجة الاثنين مع بعض، نتيجة القانون النظري ونتيجة تطبيقه على الواقع. فلو في قاضي عنده القانون النظري ان الخمر حرية شخصية واتي بشارب للخمر يقول لا ده ما فيش جريمة اصلا جايبينه ليه. لو قلنا في قاضي عنده ان شرب الخمر حرام ثم اتي بمتهم بشرب الخمر، هيبقى دوره في التحقق من ثبوت هذه التهمة، يبقى بالتالي الحكم غير ما انزل الله. اما ان يكون تبديلا للاحكام، يعني زي ان الخمر حرام يقول لا بل هي حرية شخصية، وهذا كفر اكبر بالاجماع، نقل الاجماع ابن كثير واحمد شاكر والشنقيطي وغيرهم. وعلى قاعدة من يشترط الاستحلال نقول ان لا يتصور، اذا قلنا الاستحلال هنا لو قالوا نسألهم ماذا تعنون بالاستحلال، لو قالوا انهم يعنون به ان يقول ان هذا حلال قلنا ليس هذا هو الاستحلال عند السلف، بل الاستحلال عندهم يشمل الرد والاباء والاستكبار. فإن كانوا قالوا يعنون به ذلك قلنا لا يتصور في رجل يشرع تشريعا عاما بدلا من شرع الله إلا وهو يدعي أن فيه مصلحة وأن فيه خير، وأقل أحواله أن يدعي أن حكم الله ليس بلازم، ليس بل اللازم غيره، وكل هذا من الاستحلال ومن الكفر. بعد لما يغير الحكم النظري، لما يغير الحكم في واقعة عند تطبيقها على شخص، فإن كان اجتهاد فأخطأ فيه فهو معذور، وإن كان لشهوة أو رشوة فهذا هو الكفر الأصغر. ولما بنقول في القضية المعينة كفر أصغر، لا نعني به واحدة عددا، بنعني ممكن يكون قاضي فاسق وكل قضايا فيها جور لكن لم يبدل الشر، لكن يأخذ رشاوي ويوصف القضايا التي تأتي على خلاف الواقع لكي يتوصل إلى ما يريد، وهذا من الكفر الأصغر. بعد هذا يأتي إن ليس كل من ارتكب كفرا أكبر يكون كافرا بعينه، دي مسألة تانية. الأول نقرر المسألة العقدية لأهميتها، ثم ننظر إلى غيرها. فالأول بنقول التبديل كفر أكبر، وبعد نرجع بنقول ليس كل من ارتكب كفرا أكبر يكون كافرا بعين، حتى تقام عليه الحج. الحجج التي يذكرها من يبدلون الشر من جواز التدرج في تطبيق الشر، ومن ادعائهم أن المسلمين في حال ضرورة، ومن غير هذا، تعتبر شبهات تمنع من تكفير المعين، ولكن يبقى الفعل على ما هو عليه من أنه تبديل للشرع وهو كفر أكبر كما ذكر. يقول وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة، بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته وترضى بذلك لها وعليها، كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالواجب على زعماء القومية ودعاتها أن يحاسبوا أنفسهم ويتهموا رأيهم، وأن يفكروا في نتائج دعوتهم المشؤومة وغاياتها الوخيمة، وأن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام ونشر محاسنه والتمسك بتعاليمه والدعوة إلى تحكيمه، بدلا من الدعوة إلى قومية أو وطنية، وليعلموا يقينا أنهم إن لم يرجعوا إلى دينهم ويستقيموا عليه ويحكموه فيما شجر بينهم فسوف ينتقم الله منهم ويفرق جمعهم ويسلبهم نعمته ويستبدل قوما غيرهم يتمسكون بدينه ويحاربون ما خالفه كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيا معشر القوميين راقبوا الله سبحانه وتوبوا إليه وخافوا عذابه واشكروه على إنعامه وذلك بتعظيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ودعوة الناس إلى ذلك تحذيرهم مما يخالفه. ففي ذلك عز الدنيا والآخرة وصلاح أمر المجتمع وراحة الضمير وطمأنينة القلب والسعادة العاجلة والآجلة والأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وكل ما خالف ذلك من الدعوات فهو دعوة إلى جهنم وسبيل إلى قلق الضمائر واضطراب المجتمع وتسليط الأعداء وحرمان السعادة والأمن في الدنيا والآخرة كما قال ذو العزة والجلال في كتابه المبين فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فأبان سبحانه في هذه الآيات أن من اتبع هداه لم يضل ولم يشق بل له الهدى والسعادة في الدنيا والآخرة ومن أعرض عن ذكري فله المعيشة الضنك في الدنيا والعمى والعذاب في الآخرة ومن ضنك المعيشة في الدنيا ما يبتلى به أعداء الإسلام من ظلمة القلوب وحيرتها وما ينزل بها من الغموم والهموم والشكوك والقلق وأنواع المشاق في طلب الدنيا وجمعها والخوف من نقصها وسلبها وغير ذلك من أنواع العقوبات ينتقم الله منهم ويفرق جمعهم ويسلبهم نعمته ويستبدل قوما غيرهم يتمسكون بدينه ويحاربون ما خالفه كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم يقول وغير ذلك من أنواع العقوبات المعجلة في الدنيا كما قال سبحانه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قل والآيات في هذا المعنى كثيرة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يعرفنا بذنوبنا ويمن علينا بالتوبة منها وأن يهدينا وسائر إخواننا سواء السبيل إنه على كل شيء قدير. في الوجه الثالث مفيش مشكلة. يقول: ولنختم الكلام في هذا المقام بنبذة من كلام الكاتب المصري الشهير الشيخ محمد الغزالي تتعلق بالقومية، قد أجاب فيها وأفاد، حيث قال في كتابه مع الله: ما نصه؟ لا مكان للإلحاد بيننا. يقول: ما هؤلاء الناس؟ إنهم ليسوا عربا ولا عجما ولا روس ولا أمريكان، إنهم مسخ غريب الأطوار، صفيق الصياح، بليت به هذه البلاد إثر ما وضعه الاستعمار بها وترك بذوره في مشاعرها وأفكارها، فهم كما جاء في الحديث من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بيد أنهم عدو لتاريخنا وحضارتنا وعبء على كفاحنا ونهضتنا وعون للحاقدين على ديننا والضانين بحق الحياة له ولمن اعتنق. إن هؤلاء الناس الذين برزوا فجأة وملأت ضجتهم الأودية كما تملأ الضفادع بنقيقها أكناف الليل، يجب أن يمزق النقاب عن سريرتهم، وأن تعرف هذه الأمة على حقيقتهم، وأن تعرف هذه الأمة على حقيقتهم، حتى لا يروج لهم خداع ولا ينطلي لهم زور. إن صفوف الذين يلبسون مسوح العروبة ويندسون خلال صفوف المجاهدين، وأن كان في حركات سموها فيما بعد حركات تحرير ضد الوجود الاستعماري في بلاد المسلمين، وكثير منها كانت حركات جهادية، لكن الاستعمار كالعادة لما وجد أنه سيخسر المعركة أمام المجاهدين، تجد أنه يأتي في التوقيت الأخير وينسحب انسحاب تكتيكي أمام القوميين لكي يترك القوميين مكانه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن القوميين أقرب إليهم، وإن لم يكونوا مثلهم 100% كما تقدمت الإشارة إلى أن جميع الخلق يطبقون قاعدة المصالح والمفاسد، فقد يكون الأعداء غير راضين عن القوميين، ولكنهم بلا شك يرونهم أقرب وأقل خطرا، بل لعل الخطر منهم يكون غير موجود. فكأن الشيخ الغزالي عفى الله عنه هنا يشير إلى الحركات القومية التي قفزت فوق جهاد المجاهدين واستولت على الثمرة، كما في الجهاد الشعب الجزائر وغيره من الشعوب. قالوا: ويندسون خلال صفوف المجاهدين ويزعمون أنهم مبشرون بالقومية العربية ورافعون لألوياتها، وفي الوقت نفسه ينسحبون من تقاليد العروبة ويهاجمون أجل ما عرفت به ويبعثرون العوائق في طريق الإيمان ورسالته. إن هؤلاء الناس ينبغي أن يماط اللثام عن وجوههم الكالحة، وأن تلقى الأضواء على وظيفتهم التي يسرها الاستعمار لهم ووقف بعيدا يرقب نتائجها المرة، وما نتائجها إلا الدمار المنشود لرسالة القرآن وصاحبها العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قرأنا ما يكتبون وسمعنا ما يقولون، ولم يعوزنا الذكاء لاستبانة غاياتهم، فهم ملحدون مجاهرون بالكفر، يقولون في صراحة إن الإسلام ليس إلا نهضة عربية فاز بها هذا الجنس العظيم في القرون الوسطى. يعني تعرضنا مرارا لذم حركات الترقيع والتوليف والدمج بين الإسلام وغيره، وهي متفاوتة في الفداحة والخطر. هذه إحدى محاولات التلفيق بين الإسلام والقومية، وهي من أكثرها فداحة، أن يصور الإسلام أنه ما هو إلا إحدى إحدى مراحل الثورة العربية الكبرى، ولتكن الثورة العربية الكبرى إسلامية أو شيوعية أو أي شيء، المهم إيه؟ ثورة عربية. يقول هم يقولون أن الإسلام ليس إلا نهضة عربية فاز بها هذا الجنس العظيم في القرون الوسطى، واستطاع في ثورته العارمة أن يجتاح العالم بقيادة رجل عبقري هو الزعيم الكبير محمد صلى الله عليه وسلم. دايما خطورة ناس كتير تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قائد عظيم وأنه المصلح اجتماعي وأنه عبقري. هؤلاء بعض دعاة القومية، بعض من يسموهم بالمنصفين في الغرب، وللأسف بيروج الكلام ده جدا وبيفرح به المسلمون، مع أنه انتقاص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، انتقاص عظيم جدا أنك تنزل به من منزلة النبوة والرسالة، فضلا منزلة أن يكون أفضل الرسل إلى أن يكون مصلح اجتماعي أو عبقري أو يعني هذا كله. ويقول لك العظماء 100 عظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نيوتن وأينشتاين، والناس تفرح بهذا العياذ بالله. هذا يعني حتى لو قيل من باب أن هؤلاء الملاحدة لمسوا الآثار الإيجابية لمحاسن الإسلام وبناء على عقيدتهم الفاسدة، لازم نبين كده حتى، وظنهم أن هذا الدين من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أن ده أفضل ما جاء به بشر، وهو مش أفضل، هو من عند الله، عشان وهذه قضية في غاية الأهمية. أقول لذلك أنا كانت كما ذكرنا أن النقل الشيخ ابن باز الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله، رغم ما عنده من مخالفات عقضية ومنهجية، بتؤكد نظرية قبول الحق ممن جاء به، بل والثناء عليه. أيضا نقل عن الشيخ الغزالي، وإن كان كما أشرنا في سابقا إن الشيخ الغزالي مر بمراحل كمعظم العقلانيين بيتورطوا شوية بشوية، فهو كان في المرحلة ديت يلتقي في مبدأ الولاء والبراء والاستعلاء الإيمان ورفض الحكم بغير ما أنزل الله، يلتقي مع الطرح السلفي، لكن مع الوقت خضع لقضية التلفيق، بل صار أحد أكبر منظريها، فده جعله حدته في الكلام على الأعداء تخف جدا، بل ويوجهها إلى الشباب الصحوة الإسلامية أو إلى الطيار السلفي، لأنه لا يوافق على نظريته، وهي نظرية خاطئة شرعا وعقلا وواقعا. نظرية بتقول الغرب لا ينقصهم إلا شعرة لكي يسلموا. مين قال له؟ كون إن هناك في فراغ عقدي، كون هم لما بيقال لهم النظام والنظافة بيستجيبوا، مش معنى كده إن جواهم نفس ذكية ومتصور إن النفوس اللي بتنصاع لقوانين المرور هناك وغيرها دي يعني لا شيء من باب أولى ستنصاع للإيمان. فبعد ما قرر القاعدة ديت بدأ يدور على العوائق، ما لابد من وجود عوائق، فترى يقولوا له أصل هناك عندهم حساسية من قضية المرأة، فبقى يعني بدأ القضية يقول لهم لا، طب احنا ايه هندي لنسائكم أحكام مخففة غير المسلمات العفيفات اللي تربوا على الالتزام، عشان يقولوا طب اشمعنا ما انتوا احكام مخففة وبعدين بعد كده تلبسونا النقاب. فبدأ هو يعادي المنقبة على انها عدو للاسلام، وعلى انها هي اللي منع اوروبا وامريكا انهم يسلموا يعني في الصباح الباكر، وكل مسألة يتصورها يعادي من يعمل به لأنه تصور إن هي دي اللي منع القوم. وهو يعطيهم رخص وتنازلات والقوم لا يؤمنون، واللي بيؤمن منهم يلبس النقاب زي ما هنا بيلبسه ويلتحي كما يلتحون، لأن اللي بيؤمن بينفتح قلبه للإيمان مش العوائق. نعم قد تكون هذه العوائق، لكن مش هذه العوائق الحقيقية. العوائق الحقيقية أنهم كما قال الله تعالى يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم معرضون، ومعرضون عن دين الله تبارك وتعالى التأمل في أمر الآخرة. فالقضية أنه بدأ بعد ما كان بينقض الحضارة الغربية صار نقضه للإسلام أكثر، لأنه انبهر ببعض الأخلاق القشرية، هي دي اللي ينفع تسمى قشور عند الغرب لأنها ملهاش باطن. القشرة اللي بتحمي ثمرة قشرة ضرورية، إنما القشرة الملقاة على الأرض اللي بدون ثمرة أو جواها ثمرة منتنة قشرة ملهاش لازمة. هما دول ما عندهمش غير القشرة وجوه ثمرة منتنة، نظام سوري ونظافة سورية. وقلنا دي مرتبطة بحبهم للدنيا، قالوا لهم انت تكسر إشارة المرور النهاردة غيرك يكسرها بكرة يبقى تتعطل مصالحك، ما تلاقيش في الآخر أموال تروح تنفقها في عطلة نهاية الأسبوع كما هو حال الحيوانات. هي دي القضية، لا وليست القضية قضية أخلاق حقيقية، وحتى لو وجدت لا. ومن الكلام ده يعني كان في إحدى مراحل الغزالي في اللي كان بينقض فيها الغرب، بينقض الآن قول القوميين هؤلاء، يقول أي أن على حد قول هؤلاء أن هذا الدين الجليل نبت من الأرض ولم ينزل من السماء، وأنه انطلاقة شعب طامح فاتح ليست هداية مثالية فدائية جاءت من عند الله لتنقذ العرب من جاهلية طامصة كانوا بها في مؤخرة البشر إلى حنيفية سمحة رفعت خسيستهم ثم انتشر شعاعها بعد في أنحاء الأرض، كما تنتشر الأضواء في عرض الأفق لدى الشروق، والفضل في ذلك كله لله وحده الذي اصطفى محمدا وامتن عليه بالهدى والحق. بعد أن قال له وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكما يقول في العرب الذين أرسل فيهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأي زحف عربي هنالك وأي عبقرية أنشأت من عندها هذا الغيث الممري على أهل الأرض، إن الزعم بأن الإسلام ثورة عربية أكذوبة كبرى وأضلولة شائنة، وإن هذا القول ليس تكذيبا للإسلام فقط بل دعوة خطيرة إلى تكذيب الديانات كلها. طبعا هو كغيره بيتسامح في إطلاق لفظ الديانات على سبيل الجمع على الشرائع السماوية، هي شرائع لدين واحد هو الإسلام، وحرفت وبدلت فلم يبقى دين ولا شريعة محفوظ إلا ما كان من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإلى إشاعة الكفر والفسوق والعصيان في أنحاء الأرض. قال والغريب أن هؤلاء الناس يخاصمون الإسلام بعنف ويحاربون أمته بجبروت ويهادنون الأديان الأخرى من سماوية وأرضية، هؤلاء القوميين الخلص، كأن الإسلام هو العدو الذي كلفوا باستئصاله وحده، لا بل هو العقبة الفذة التي وضعت المعاول في أيديهم لإهالتها ترابا. تلاقي الفنانين وغيرهم والرساء والرسامين حتى في بلاد المسلمين يقولوا عايزين حرية الفكر وحرية الإبداع فيسبوا في دين الله ويطعنوا في دين الله، وبعدين نفس الممثلين اللي لبسوا ثوب الجرأة وقالوا لازم نعمل حاجات تكسر سلطة المتطرفين في محاولة منع الإبداع. لما يجوا يتعرضوا لأي شيء يمس دين غير المسلمين مع أنهم منتسبون للإسلام لابد من الاستئذان والمراجعة والتأكد أنه لن يثير غضب أحد. وهذا يدل على أن هؤلاء القوم ليسوا أصحاب حتى دعوة إلى الحرية مثلا، بل هم مأجورين لأنه لا يفعل هذا إلا في الطعن في ثوابت الإسلام. قال لا، بل هو العقبة الفذة التي وضعت المعاول في أيديهم لإهالتها ترابة. أجل، وهل الاستعمار عدو في هذه البلاد إلا الإسلام؟ إنه مصدر المقاومة العنيدة وروح الكفاح الباسل الذي أعيى المهاجمين وأحبط مؤامراتهم، ومن ثم فعل الاستعمار أن ينسج خيوطه حوله ليقتله ويحول بينه وبين الحياة الكريمة. ولقد ابتدع القوميات الضيقة واستجباها بشتى الأساليب لينال من كيان هذا الدين، فلما سقطت أمام الإسلام في المعركة دس أتباعه تحت لواء القومية العربية وزودهم بضروب من الادعاء ليزاحموا العرب المخلصين في هذا الميدان ولينالوا من الإسلام بطريقة أخرى. وتفسير القومية العربية هذا التفسير الكفور الكنود هو حرب أخرى ضد الإسلام، وإنه لجدير أن يتسمى هؤلاء بأتباع القومية العبرية لا العربية. أليسوا يعملون لمصلحة الاستعمار وإسرائيل؟ يقول لقد مرت 14 قرنا على اشتباك العروبة بالإسلام، أو بتعبيرنا نحن أهل الإيمان على تشريف الله بحمل العرب بحمل هذه الأمانة وإبلاغها للناس. ونظرة إلى البعيد تعرفنا بسهولة أن العرب مرت عليهم أدهار قبل الإسلام لم يكونوا فيها شيئا مذكورا، ثم جاء هذا التاريخ فدخلوا التاريخ به وطار صيتهم تحت رايته. وصدق الله إذ يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني حمل الآية على أن هذه صار بها ذكر للعرب قد يكون فيه نظر. قال ثم أخطأ العرب فظنوا أن هذا الدين العالمي الذي نزلت فيهم آياته يمنحهم امتيازا خاصا ويجعلهم عنصرا أرقى من سائر الأجناس، ونشأ عن هذا الخطأ رد الفعل الذي لا بد منه. فقامت الشعوب الأخرى تدافع عن قيمة دمائها وكرامة عنصرها. يبقى كأن الدعوة للقومية العربية شجعت يعني إن الدعية في أنها لا تعارض الإسلام عند العرب، فلينظر إلى مآلاتها في عندما تأتي القوميات الأخرى أبناء المسلمين من قوميات أخرى فيقال لهم العرب يعتبرون أنفسهم هم أصحاب هذا الدين وأنتم خادمون لهم أو تابعون، ولا فضل لكم ولا كرامة لكم في الدنيا ولا في الآخرة. وبمثل هذه الدعوة استثمرت دعوة القومية العربية لفصل قوميات أخرى عن الإسلام، عن الانتماء للإسلام، سواء عن الدفاع عن قضاياه أو حتى عن تحول هذا إلى دعوة إلى الردة والعياذ بالله. قال وهذه الأخلاط المتبادلة علتها حنين البشر إلى الجاهلية واستثقالهم مؤنة السعي لتحصيل الكمال الإنساني، فإذا عز على شخص تافه أن يكون تقيا ينسبه عمله إلى المجد والعلا، ذهب ينتحل نسبا آخر إلى أسرة أو وطن أو جنس ليرتفع به دون جهد، وتلك كلها عصبيات باطلة ونزعات نازلة لا محل لها في دين ولا وزن لها عند رب العالمين. ولكن المهم أن العرب الأولين لما أرادوا المفاخرة والتميز كان الإسلام متكأهم ومعقد فخارهم، فبأي شيء يملؤون أفواههم إذا لم يذكروا الإسلام؟ إن وطابهم خال وتاريخهم صفر، حتى جاء الأفاكون في هذا الزمان بالبدع التي لم يسمع بها إنسان، فإذا العروبة في نظرهم يجب أن تتجرد من الإيمان، وزعموا قبحهم الله أنها بالانسلاخ عن الدين تسمو وتسير. بل إن أحد الكتاب من هذه العصابة وجد الوجه الذي يطالع به الناس ليقول إن الإسلام جنى على العروبة، وإن اللغة العربية قد انتشرت أبعد مما انتشر الإسلام، وإن الإسلام لأنه عالمي ضار بالقومية العربية. والظاهر أن هذا الكلام بقطع النظر عن بطلانه إنما يروج لحساب الاستعمار الغربي منه والشرقي على السواء، وأن قائله يخدم أهداف الوزاة الذين عسكرت جيوشهم في بعض أقطار العروبة وأنزلت بها الهون ووقفت على حدود البعض الآخر تتربص به الدوائر. وكاتب آخر من هذه العصابة يطلب منا بإلحاح أن ننسى التاريخ لأنه لا يضم إلا رفاة الموت، وأن نتطلع إلى المستقبل فحسب. ونفى هذا الغر أن اليهود في كبد الشرق الأوسط أقاموا دولتهم بإمداد من التاريخ الموحي، وأنهم جعلوا اسم إسرائيل علما عليها. إنه حلال للناس جميعا أن يستصحبوا تاريخهم في كفاحهم، أما نحن المسلمين فحرام علينا أن نذكر فصلا من هذا التاريخ وأن نستوحي منه عونا في جهاد وأملا في امتداد. إنها قومية عبرية لا عربية، تلك التي يبشر بها الملحدون وكاره الإسلام. ولقد عرف الأولون والآخرون أننا نحن المسلمين أحنا الناس على العروبة وأوصلهم لمجدها وأخلصهم لقضاياه، لأن العربية كلغة ضرورة لحفظ الإسلام، ولأن البلاد العربية ما زالت بفضل الله فيها أغلبية مسلمة. فمن هذا المنطلق هي من جملة أرض الإسلام التي ينبغي كأرض، هي من جملة أرض الإسلام التي ينبغي أن يدافع عليها، وكلغة هي لغة القرآن التي ينبغي أن ندافع عليه. قال لقد عرف الأولون والآخرون أننا نحن المسلمين أحنا الناس على العروبة وأوصلهم لمجدها وأخلصهم لقضاياه، وأن هؤلاء القوميين لا خير فيه، بل إنهم مصدر شر طويل وأذى ثقيل. يقول انتهى ما أردنا نقله للقراء من كلام الشيخ محمد الغزالي. ويعني ينقل الشيخ عن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله نقلا آخر أيضا معضد لهذا النقل، إلى أن يقول وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوب المسلمين ويعمرها بتقواه، وأن يمن علينا وعلى جميع شبابنا وسائر إخواننا بالفقه في الدين والاستقامة على صراط الله المستقيم، فإن ذلك هو سبيل النجاة والفوز بالعزة والكرامة في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وصل اللهم وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه من تبعه.